ومع المحاضرة الرابعة والتي هي بعنوان الوضع في الحديث وأسبابه لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الفهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. والحقيقة إن من يأتي ليلقي محاضرة ثم يجد أمامه هذه اللاقطات يتبخر كثير من معلوماته، فكيف وإذا كان الإعداد يسيرا والجهد مباركا، فاحتمالا لا يبقى شيء. وأنا في ظني أن واحدا أو اثنين يعني تكفي، فما أدري ما مهمة هذا وما مهمة هذا. والله الحقيقة أن الأمر يخيف جدا يعني، وأنا ما أواطن كثرة اللاقطات، هم إذا قربت منك وكأن الدعوة المسألة تراها هون من هذا وأبسط، وإن شاء الله الأمور يعني في التي يأتي في مثل هذه الدروس شيء من مفاتيح، شيء من دلالة، إرشاد، بيان. لكن يبقى بعد توفيق الله تبارك وتعالى ما تبذله أنت وما تتابعه في التحصيل والمناقشة بالذات. وأما والله جبن في يد ولا غيره ولقى كلمتين ومشى، الله يحسن لكم النية والعمل، ونسأل الله تبارك وتعالى لعانه التوفيق. أيها الإخوة الكرام، الموضوع عن الكلام في الوضع في الحديث والحديث الموضوع لا شك أنه أمر هام، وذلك أن الدين الإسلامي رغب في الصدق وحث عليه وزجر عن الكذب وشنع على الكاذب ولعن الله الكاذبين. فمن هنا عظمت مسألة الكذب عموما وفي الوحي خصوصا. ولما أيس كثير أو بعض أو الكاذبون من أن يزيدوا في كتاب الله تبارك وتعالى لتوالي قراءته من الناس واطلاعهم عليه، لجأوا إلى باب يجدون فيه مكنة ويجدون فيه على بعض الناس مدخلا، فمن هنا جاء الكذب في السنة الأحاديث النبوية. ومما جاء في الحث على الصدق والأمر به قول الله تبارك، آيات كثيرة منها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ثم ما جاء في القرآن من لعن الكاذبين والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم، جعل ذكر بعد الشرك يعني في الترتيب بالبدء بالصغير ثم الذي فوقه. ولما ذكروا أن تشركوا بالله شيئا قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وجاء في الأحاديث الحديث الصحيح أنه لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومسألة الصديقية هل هي منزلة عادية؟ ليس الأمر هكذا. ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء. فجعل بعدهم الشهداء بعد الصديقين. ولما اهتز الجبل بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه أبو بكر وعمر قال: اثبت حراء ولا أحد؟ أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فبدأ أيضا بالصديق، ومن هنا كان أبو بكر أشرف عند الله عز وجل وأعلى منزله وأفضل من عمر على مال عمر من المكانة والمنزلة عند الله عز وجل وفي دين الله وعند المسلمين. فمن هنا بان الشق الآخر الذي جاء: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يعني يتحراه يترصده وربما أيضا يبقى يخطط له حتى يقع الأمر على ما يريد، وبخاصة إذا أراد أن يدخل على الناس قابلية لكلامه ذهب يتحرى كل شيء يوقع السامع في التصديق وهو كاذب. يعني حتى إن بعض الكذبة إذا أراد مثلا يقول لك قابلت فلان، لما يريد أن يعطيك مساحة كبرى من الطمأنينة قال قابلت فلان وهو راكب في سيارته عليه شماغ أحمر وسيارته خضراء وكذا، قابلته وهو خارج من أكرمكم الله محل الوضوء وهو يسحب أكمامه، فقط ليوقع أنه يعني متأكد مما قال. فمن هنا عظم الأثر المترتب على الكذب عموما وبخاصة في الوحي، لأن الوحي تشريع. لو أخذنا مثلا حديثا يقول عن رسول الله بسنده قال أبو بكر يليني من بعدي، إذن ما في داعي لقضية من نبايع وامدد يدك يا فلان أو ويجتمع الناس ليختاروا من يشاءون، هي وحي حسم. فهذا الكذب لما يأتي وفي الوحي يلبس على الناس عباداتهم وأمورهم وأحكام شرعهم. ومن هنا لما عظم الكذب عظم أثره المترتب عليه في التشريع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لأن الناس إذا جاءهم الحديث لا يسعهم إلا العمل به، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار، ينتهي الأمر. فلكن إذا بني هذا الأمر على أساس منهار ظل الناس، إنهم ما أخذوا الشرع على وجه. بهذه المقدمة يبين الأثر العظيم لعظم الكذب على الله تبارك وتعالى وعلى شريعته. ولا أسترسل كثيرا لأن الوقت هو إلى الأذان، ونأتي إلى تعريف الحديث الموضوع. سيكون الحديث متركزا في جزئيات على تعريف الحديث، مقدمة تمهيدية مرت عن الأثر والأدلة، تعريف الحديث من الناحية اللغوية لصيغة الحديث الموضوع، الأسباب مثلا الحاملة على الوضع، بما يعرف الوضع، ما جهود أهل العلم في مدافعته وبيانه، ما أشهر المصنفات فيه، لما مثلا سمي حديثا موضوعا وهو ليس بحديث، لما سمي حديثا وهو لم يقله عليه الصلاة والسلام. لعل هذه الجزئيات نمر عليها في الوقت المحدد إن شاء الله. أما الموضوع من حيث اللغة فإنه اسم مفعول، اسم مفعول فعله وضع الماضي والمضارع يضع، ومن معاني وضع أسقط وترك واختلق وكذب، هذه من معاني. ما معنى وضع؟ من معانيها أسقط، من معانيها ترك، من معانيها اختلق وكذب. فإذا قلت وضعت هذا الشيء عن رأسي أو عن عنقي أو عن ظهري، فمعناها أنك أسقطت. وإذا قلت وضعت هذا الشيء في كذا، يعني تركته. فأحيانا يقول لك الشخص أين وضعت الكتاب الفلاني، تقول في كذا، فيه معنى مشرب بمعنى الإسقاط، لأن الوضع يكون من أعلى لكن يجل يعني من حيث المعنى. مثلا أن تقول إن الكتاب أسقطته، وإلا ففيه معنى الإسقاط متقارب، لكن وضع بمعنى ترك في مثل هذه الحال. وأيضا وضع بمعنى اختلق، وضع هذا الكلام علي بمعنى اختلقه وافتراه وكذبه علي ونسبه إلي كذبا وزورا، هذا معناه. أما معناه الاصطلاحي فأنا لاحظت في بعض الكتب التي طالعتها هذا العصر أنهم يقولون هو الحديث المكذوب أو المنسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا. وأنا في ظني، ربما عاد أن أحدا غيري ذكر هذا لا أذكر، أنه لو قيل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونسب إليه كذبا حتى يدخل فيه القول والفعل ويدخل فيه الصفة، فطالما أنك نسبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا فقد أضفته إليه، أو فعلا فقد أضفته إليه، أو وصفا فقد أضفته إليه. لكن إذا كان هذا الأمر كذبا هذا هو الموضوع. ففي ما يظهر لي أن تعريفه بأنه ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا هو المعنى الأليق بتعريف الحديث الموضوع اصطلاح، أنه كل ما أضيف، ما أضيف أو ما نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، فطالما لكن بقيد الكذب. أما بدون قيد الكذب فيصبح هو السنة أو الحديث أو الخبر في بعض مناحيه، لكن لما تضيف قيد كذبا يخرج به ذلك الشيء، فيكون ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وزورا هو الحديث المكذوب. وإذا قال لنا قائل طالما أنه لم يقله عليه الصلاة والسلام أو لم يفعله أو لم يقرره فكيف تقولون حديث الحديث الموضوع وهو في الأساس لم يفعله عليه الصلاة والسلام أو لم يقله؟ قالوا إنما هذا بالنسبة لزعم قائله، بالنسبة لزعم قائله، لأنه يقول قال رسول الله، فأصبح هنا سنة من حيث النسبة، لكن لما صارت كذبا صارت موضوعا ومكذوبا. فهذا وجه إدخال الحديث الموضوع في مسمى الحديث، وإلا فالأساس أنه طالما لم يقوله عليه الصلاة والسلام أو لم يفعله أو لم يقره فليس بحديث، لكن بحسب زعم واضعه. ولهذا جاء عن ابن الصلاح وغيره قال الحديث الموضوع شر الأحاديث الموضوعة، وانتقد أنه لا يكون المفاضلة إلا بين شيء من جنسه. لما تقول مثلا أحمد خير الناس، فأليس أحمد من الناس؟ هو منهم لكن صار خيرهم، فأفعل التفضيل يكون الشيء من جنس. فإذا قلت شر الأحاديث بمعنى فإذا قلت إنه ليس بحديث فلا تقول إن الشر الأحاديث الموضوع الضعيفة، لأن أصل ليس منها. قالوا لا، إنما هو بالنسبة لزعم واضعه وقائل، حيث إنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الأسباب الحاملة أو الدافعة للوضع فالحقيقة هي جملة أسباب تحدث عنها كثير من أهل العلم، واتخذت عدة أساليب. من أهم تلك الأسباب قصد الإفساد في الدين، قصد الإفساد في الدين. هذا القصد إنما يتأتى من الزنادقة، لم يسلموا مثلا بصحة هذا الدين فيحاولون إفساده على أهله وإلقاء الشبه عليهم، ولهذا ضربت أعناق زنادقة في هذا السبيل بسبب الوضع والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فمنهم مثلا عبد الكريم بن أبي العوجاء، هذا عبد الكريم بن أبي العوجاء هو خال معن بن زائدة، تسمعون به، سمعتم بمعن بن زائدة، أمير كريم مشهور يعني بكرمه وحلمه وبسالته، وهو من بني شيبان. هذا عبد الكريم خال له، هذا قدمه المهدي وضرب عنقه، وقد وضع على النبي عليه الصلاة والسلام 4000 حديث، ولما جاء لتضرب عنقه كأنه أراد أن يقول لهم يعني اتركوني، قال يا جماعة قد وضعت على رسول الله عليه الصلاة والسلام 4000 حديث، أحرم فيها الحلال وأحل فيها الحرام، يعني مثل اللي يقول يعني خلوني عن مير على الأقل أبين هالك. قال أين أنت يا زنديق من فلان وفلان، وذكر صيارفة أهل الحديث ينخلونها نخلة، يعني ما في داعي لك ولا كرامة أنت، وما دام كذبت من تبراح أن تنصحنا مرة أخرى، وما دام كذبت على رسول الله فحقك هذا، فأمر بضرب عنق. ومنهم أبان بن سمعان، في بعض الكتب أبان، وبعضهم ضبطها ببيان، قال بالباء وبعده مثنات تحتية، بيان بن سمعان النهدي، وهذا قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه في النار، وله وضع في هذا من الزنادقة. ومنهم محمد بن سعيد الشامي المصلوب، وقد وضع من ضمن ما وضع، وضع حديثا قلبه على 40 طريق ليخفيه على أهل الحديث، ولكن كانوا له بالمرصاد، وكان يقول يروي عن فلان عن فلان أنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله، فأضاف كلمة إلا أن يشاء الله ليدخل منها. ولهذا لما مضى شيء من الوقت قال قد أوحي إلي، فلما دحروه بهذا الحديث قال أنتم ما تقرؤون الحديث كله، أنتم تقفون عليه دون إتمامه، الحديث هو لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله، وأنا ممن شاء الله أن أكون من هؤلاء المستثنين. فراح يضيفها ويزيدها من أجل أن يعبر منها ويدخل، وقلب اسمه على أو قلبه هو وزنادقته، قلب اسم محمد بن سعيد الشامي هذا على أكثر من 40 نحو، مرة أبو فلان مرة أبو فلان، بالصغير من أولاده وبالكبير من أولاده وبالأوسط وبكذا، ومرة قلب اسم محمد ألا يحمد ألا أحمد ألا كذا، يأتون بها بالمعاني، بل حتى ذهبوا إلى قضية أنه عبد الله وعبد العزيز وعبد الكريم على التأويل. ولكن كان له أئمة الحديث فعرفوه وكشفوه وكشفوا أساليبه، فهؤلاء دخلوا من أجل الإفساد في الدين، يعني دخلوا في هذا الباب تلبيسا على الناس وزعزعة لعقائدهم، لأنهم أساسا زنادقة، فما ليس للدين عندهم حرمة ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام عندهم حرمة، فاستهانوا في هذا بكل سبيل. أمر آخر من أسباب الوضع وهو التعصب لما يدعو إليه الواضع، إما لمذهبه الفقهي، إما لمذهبه العقدي، إما مثلا لرأي له يراه. فتجد مثلا بعضهم من الذين مثلا يتعصبون للمذاهب، إذا جاء المجادلة بين مذهب كذا ومذهب كذا، يأتي ويقول عن فلان عن فلان قال، يأتي على الناس، أو يكون في زمن من الأزمان شخص يقال له محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس، هذا يأتي، هذا طرف آخر يردون يعني على الشافعية ولنصرة مذهبهم، ويأتي شخص يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي هو سراج أمتي هو سراج أمتي، هذا لتأييد المذهب. ويأتيك مثلا المعتقد الذي يرى لعلي ويقول عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي خير البشر، من شك فيه كفر. فيأتيك الشخص اللي بيرد على هذا ويقول عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأمناء ثلاثة، أنا وجبريل ومعاوية، حتى يردون على علي حديث علي خير البشر. فصار قضية، ويأتي التعصب أحيانا للأعراب والأنساب، فيأتيك مثلا من يتعصب للعرب ويقول عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم إذا غضب الله تكلم بالفارسية وإذا رضي تكلم بالعربية، ويرد عليها الثاني ويعكسها، هذا على أساس يعني ما يجد ما يبين به فضل ما هو عليه إلا بسلوك الكذب، إلا بسلوك الكذب. فهذه في الواقع يعني من الأمور التي تدفع الوضعة إلى أن يضع أعماهم تعصب لمذهب أو عقدي أو فقهي أو إقليمي. فتجد أحياناً لي المنازعات والمخاصمات بين بلدتين متجاورتين، لو فرضنا مثلاً البصرة والكوفة أو ما نجيب عاد اللي عندنا، تعرفون يعني كلكم خابرين هذا الشيء، فيجي هؤلاء يريدون حديث في بلدهم وذلك يجيبون حديث وينسبونها النبي في بلدهم، ويبقى كل يغني على ليلاه. فهذا كله طالما أنه اتخذ فيه الكذب مطية فهذا وضع على النبي عليه الصلاة والسلام، وكذب وزور. وممن يضع في هذا ويدخل فيه أكثر طوائف الضلال كالخوارج والرافضة، ولهذا لما تاب أحد الخوارج فيما نقله ابن أبي حاتم أنه قال انظروا عمن تأخذون، فإنا كنا إذا رأينا أمرا صيرناه دينا، على أساس يقطع السبيل، صيرناه دينا يعني فأتينا بما يثبته من السنة. ويقول أحد الأئمة وضعت الزنادقة على رسول الله عليه الصلاة والسلام 14,000 حديث، وانظر يعني هذا العجب العجاب في نبشها واستقصائها وحصرها، فلا تظن يعني أن هذا جهد لم يبذل أو جهد يسير. تنقيب وإخراج 14,000 حديث موضوعة ليس بالأمر الهين. فالرافضة في هذا الباب والخوارج، الروافضة سواء كانوا الخطابية أو الشيعة أو طوائف منهم كثير، يستحلون هذا الأمر. والكرامية يقولون إننا نكذب له لا نكذب عليه، يعني بعضهم لما جاء الحديث من كذب علي متعمدا قالوا إيه اللي يكذب عليه نعم، لكن نحن نكذب له من أجل أن نرفع يعني شأن الدين ولا نجعل الناس يطيعونه. وكأن لا طاعة إلا بالكذب والزور، وكأن الله تبارك وتعالى لم يكمل الدين، وهذا ليس بصحيح ولا صواب. الحقيقة ذكر هنا مثالا، يقول إن أحدهم لما اختلفوا، تعرفونها مسألة فقهية، هل فتح مكة تم عنوة أو صلحا؟ هذه مسألة مبحوثة وموجودة في كتب الفقه وللأهل العلم أدلة فيها. فلما اختلف كذا قيل لفلان، يقول هذا عبد العزيز بن الحارث التيمي، سئل عن فتح مكة أصلحا كان أم عنوة؟ فقال عنوة. فطولب بالدليل على ذلك، طيب دلل. فقال حدثنا ابن الصواف، قال حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن الصحابة اختلفوا في فتح مكة أكان صلحا أم عنوة، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان عنوة. خلاف إنما هو في بعد، الصحابة يعني ما حاجتهم إلى هذا الأمر وهم معه، رسول الله موجود، فقال سألوا فقال كانت عنوة. فممكن أن يأخذها من الأحاديث الثابتة، وهو أن قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الله صل ولكن سلط الله، إن الله حرم كذا ولكن سلط على رسوله والمؤمن ساعة من نهار، فكلمة سلط تأتي وتدل لهذا القول، لكن ما وجد إلا أن يأتي بمحل النزاع ويورد فيه حديثا يسوقه بالإسناد. حدثني ابن الصواف، قال حدثني عبد الله بن أحمد، قال حدثني أبي، قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أن الصحابة اختلفوا فسألوا فقال لا كان عنه. ثم اعترف عبد العزيز بعد لأي حاصروه بأنه قد اخترع هذا الحديث ليؤيد به ما ذهب إليه، فاعترف. وقد عرف من مذاهب المحدثين ورفضهم لأحاديث أهل البدع والأهواء إذا كانوا دعاة لبدعتهم أو هوى، عرف أنه إذا كانوا يبتدعون ويؤيدون مذاهبهم بهذه الأحاديث ما يقبلونها، بل يتحرزون ويتحوطون وينتظرون. ومن هذا القبيل يقول أيضا ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي، قال كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب، اللي هو محل الدرس، فقال له مالك؟ قال ضربني المعلم. قال والله لأخزينهم، يعني المعلمين، لأخزينهم اليوم. حدثني عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلموا صبيانكم شراركم، معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسلمين، في حين أنه خيركم من علم القرآن وعلمه الحديث الصحيح. وأكثر ما يعلم الصبية وبخاصة في ذلك الوقت كتاب الله عز وجل، يبدأون بتعليم الصغير القرآن. وكان لهذا الأثر أو لهذا الأمر أثره الطيب في إنجاب العلماء، ولا التفات لما يقال حول قضية الحفظ في الصغر. إن ملكة الحفظ في الصغر شيء عجيب إذا استغله، وإذا نمى السن هبطت ملكة الحفظ وارتفعت ملكة الفهم. فمن هنا سهل على الأئمة الكبار استحضار الآيات القرآنية والأحاديث النبوية واستنباط المعاني منها، لأنهم لما كبروا ارتقت ملكة الفهم وصار العتاد والزاد والعدة موجودة من وقت ما يريد أي دليل من الكتاب أو من السنة، فإذا هم يخرجون أصبح ليس له إلا قضية الاستنباط. فمن هنا ذلقت ألسنتهم بالكلام وارتفعت قوتهم في الحفظ ودق استيعابهم في الفهم، وهي مزايا عديدة جدا، وبخاصة إلى العاشرة، يكون في العاشرة قد حفظ القرآن في غالب الأحوال. فهذا لما جاء أبوه، لما جاءه ابنه مضروبا، وضع هذا الحديث لأخزينه، وساق عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي قال: معلم صبيانكم شراركم. من الأسباب أيضا رغبة الواضع في التكسب والارتزاق اللي نسميه الشحاذة ونحوها. لو تكسد حتى عنده بضاعة روج لها بالحديث المكتوب. ففي باب التكسب والارتزاق يجي يورد ويأتي بالقصص الغريبة والأحاد ويجتمع الناس عنده ثم يرقون له، فإذا رأوه في هيئة معينة أو كذا، أو قال والله أنا لا يتيسر لي، ما جاء ليكسب اليوم شيء، كل واحد أخرج. ويذكرون من هذا بعض الذين وقفوا في بغداد وحدث بحديث ساق عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، وسق عنهم حديثا عن فلان، وذكر حديثا قريبا من 20 ورقة، وذكروا أن أحمد بن حنبل كان جالسا ويحيى بن معين. فبعد ذلك لما انتهى أشاروا إليه باليد، فجاء بالمقسوم، فلما جاء قال: أنت أخذت هذا الحديث عن يحيى وفلان؟ قال: نعم. قال: طيب أنا يحيى وهذا أحمد. قال: حقيقة كنت أسمع أن يحيى بن معين أحمق، فما تأكدته إلا اليوم. قال: طيب من أين أني أحمق؟ قال: تظن أن الدنيا ما فيها يحيى بن معين إلا أنت ولا أحمد بن حنبل إلا هذا؟ أنا حدثت عن 17 شخص اسم كل واحد منهم يحيى بن معين، و17 شخص اسم كل واحد أحمد بن حنبل. يقول: فوضع يحيى كمه على فمه ويضحك، مع أن القصة في سندها بعد رقلة، فيه كلام أوردها الخطيب في تاريخه وكذا، وفي سندها أحد الضعف، لكن وجد يعني في قصص أخرى ما يعضده أن مثل هذا حاصل، وأغلب ما يكون هذا عند القصاص، يجلس يقص لك قصصا عجيبا وغريبا، أحيانا من تصنيفاته، وأحيانا مما وجد في الكتب عن أهل الكتاب، لأن جميع الذي يدور من الأكاذيب ينحصر في 3 أمور، أو يرجع إلى 3 أشياء: إما إلى حكمة موجودة من كلام طبيب أو كلام حكيم يعجبه، فمثل عن فلان عن فلان عن النبي عصام قال: الحكمة المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذه قالها قيل الحارث بن كلدة وقيل فلان وقيل من أطب، فهذا ضرب. الضرب الثاني ما يوجد في كتب أهل الكتاب من بعض الأحاديث والأعاجيب في قصصهم أو ما سيأتي يوم القيامة، وهي ليست، وهي محرفة ولا شك، ولم يعضدها من السنة ولا من الوحي شيء. الأمر الشيء الآخر الثالث اختراع من نفسه ليصل لغرض، إما زندقة ليفسد، وإما لكسب كما في قصة هذا، وإما لتعصب لمذهب أو شيء من هذا، فهي تدور على هذه الأضرب الثلاث. فالتكسب والارتزاق من هذه الباب. أو أحيانا يصير عنده بضاعة وتكسد ما وجد عليها زبون، مثلا جالس يبيع له الباذنجان، ما حد جاء، قال: عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الباذنجان لما أكل له. أنا من يوم أصير يعني سامع فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون الآن لما يثبت حديث في تناول 7 تمرات صبيحة كل يوم، كيف إقبال المسلمين على هذه السنة؟ إذا جاء في أكله مثلا في الحبة السمراء وفضلها وأنها لكل شيء لسام، يقبلون الناس على ما ثبت. فإذا هذا راج عنده بقي عنده ما مشى هالبيت جاز، قال عن فلان عن فلان، فإذا سمعها الناس قال والله يا أخي أنا بعد، أنا والله ما جاري ذرية، أنا والله فيني كذا، أنا والله فيني كذا، لابد اشتر الباذنجان لي ما أكل له، ومثل ما يقول عاد ربعنا واحدة بواحدة مرة فيأخذ هذا ويروح لمعياره يقول شوفي اليوم لا تحطين مع الباذنجان شيء، حطي كذا، حطي الوجبة كلها باذنجان، حتى نصير ما دام زمزم لما شرب له إذن هذا الباذنجان لما أكل له. فهذه عند بعضهم يريد أن يسترزق من ورائها بالكذب. واحد جالس عندها الهريسة مزينها ولا جال هذا، ويشوف الناس وخاص قال عن فلان عن فلان عن، قال الهريسة تشد الظهر. وعاد من اللي من الناس ما يشكي ظهر حدث ولا حد، وخاصة من يوم جظهر الشعرات البيضة وكذا الأمور عاد من دون في دون. فما دامت تشد الظهر فالظهر سند الشخص، ينسبون في هذا أنه واحدنا أتعبه ظهره وقام يشكي منه، قال صدق الله العظيم ما يهلكنا إلا الدهر. يا حزب هي الظهر الدهر الآية الكريمة، لكن هو سمعها ولكن لتقارب المخرج قال صدق الله العظيم ما يهلكنا إلا الدهر، ويشير على ظهره. يا أخي ما هي بالظهر، هي الدهر. فمثل هذا الأمر يسترزق من ورائه ولا يبالي على من كذب، وهو هنا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بيّن حكما وعلق حكما شرعيا يتخلف، ثم يأتي القدح في النبي عليه الصلاة والسلام والتكذيب، لأنه يكون أكل الباذنجان وأكله وأكله ولا نفع، بزات العلة علن، وأكل كذا ولا شد ظهره. يحود يقول وش هو ما، وأنتم تعلمون الأعرابي الذي لما اشتكى البطن وصف له النبي عليه الصلاة والسلام العسل ومره مرتين وكذا رجع قال يا نبي الله، يعني قال صدق الله وكذب بطن ابن أخيك. لأن هذا وحي ثابت، لكن قضية أنه ما وافق أو استعمله على الوجه أو كذب. فالناس إذا ما رأت جدوى ولا نفعا تسرب التكذيب إلى الوحي والقدح فيه. فهذا سبب. سبب آخر وهو إرادة التزلف، التزلف إلى حكام سلاطين إلى عامة الناس، يعني بحسب، يعني إما يكون يريد الحظوة عند الأمراء والحكام فيتعمد الكذب في الشريعة حتى يصل لهذه المرتبة، أو يريد التزلف إلى العوام ليكتسب محبتهم واتساع ذكره عندهم وثقتهم فيه. فإما يسوق حديثا فيخفف عنهم مثلا أمرا من الدين، وإما يسوق حديثا يبطل بحكما فيه تضييق أو فيه شدة. ويذكرون من أمثلة هذا أن غياث بن إبراهيم دخل على أحد الخلفاء أظنه المهدي، نعم على المهدي، فوجد المهدي يلعب بالحمام، وجد المهدي يلعب بالحمام تطيره على طريقة معروفة تقليبه، فرأسا في حديث صحيح معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا سبق، وفي رواية لا سبق، إما بالفتح الباء أو بإسكانها، لا سبق أو لا سبق يعني لا جعل، أو اللي هو بمعنى الجائزة، يعني لا جائزة، لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذا الحديث لا سبق يعني لا جائزة، وهي في تعريفهم يقولون لا جعل، والجعل على اعتبار معنا باليوم نزلنا شوي في أفهامنا نقول نسمعها الجوائز اليوم، جائزة لسباق الخير، جائزة لكذا. فهذا المقصود بقوله لا سبق ولا سبق، يعني لا جائزة إلا في نصر أو خف أو حافر. معنى الحديث أنه لا يجوز أن يوضع جوائز وجعل إلا في هذه الأشياء، إما في السباق عند الرمي تأتي ونضع لنا غرض وهدف، من وناخذ معي 10 رصاصات ومعك مثلا 10، اللي يصيبها 10 الأشياء له كذا، فأبقى أنا وأنت ونجعل هذا لا بأس لا حرج، يأخذها الفائز. أو مثلا أتسابق أنا وأنت على الإبل، لا سبق إلا في سهم وهو الرمي، أو خف يعني الإبل الهجل، أو حافر اللي هو الخيل. غير هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز أخذ الجائزة عليها وضع الجائزة فيه. فهذا الرجل لما وجد الخليفة يلعب بالحمام ساق الحديث وقال إلا في نصر أو خف أو حافر أو جناح، فأضاف كلمة جناح حتى تصلح للخليفة. فيعني أن الخليفة إذا قال والله يعني ما دام أنه وارد في الحديث إذا ما عاد في داعي للتحرج والتكتم، ما دام معدونا فيه شرعا إذن لا حرج، لكن المهدي على علم. فرحمه الله جاء وذبح الحمام وأقلع عن فعلته وقال أنا حملته على الكذب، ولما ولى قال أشهد إن قفاه قفا كذاب. لكن جاء فيه أنه أمر له ببدرة فيها 10,000 درهم، فمن هنا أنكر كثير من من مرت بهم هذه الحالة على المهدي، قالوا يعني ما كان جزاؤه وقد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى بدرة فيها 10,000. لكن يظهر لي والله أعلم، أنا هذا شيء لم أره، ليظهر لي والله أعلم الخليفة ليس مقام النبي عليه الصلاة والسلام بمقام هين، لكن لعله رأى وجها في إجازته أنه تسبب في توبته، أنه تسبب في توبته وإقلاعه، لأنه قال ما وضعه إلا من أجلي، ثم تاب وذبح الحمام وأقلع عن هذا الأمر. فيظهر والله أعلم أنه إنما أعطاه من هذه الناحية، وإلا فعلا بدل ما تعطي 10,000 أعطى 10 درهم، أعطى 10,000 كف ولا كرام. لكن نقول لعل له هذا الوجه، وأنا أقول لعلي أني ما وقفت على أحد لا كتبه ولا حتى التمسه أو استظهر. ولهذا جاء محل الانتقاد من المصنفين لأنه ما كان يليق، وبعضهم حتى يعني تكلم فيه بكلام. أقول لعل لأن الخليفة أولا عنده علم، فإنه عرف بأن الحديث ليس بهذه، ولا شك أنهم يجلسون ويطلبون العلم بالرواية، فلعل وجهه ما ذكرته لكم، والله تبارك وتعالى أعلم. أيضا بعضهم من سبب خامس يريد عمل ما يقول التقرب إلى الله، إرادة التقرب إلى الله عز وجل، وهذا ناتج عن سوء الفهم للشرع، عن سوء الفهم للشريعة، فيذهب يكذب من باب أنه يرى في الكذب خيرا. مثلا يجد الناس انشغلوا بشيء وتركوا قراءة القرآن، فيكلف نفسه وضع حديث عن فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قرأ سورة الفاتحة فله كذا وكذا، ومن قرأ سورة البقرة فله كذا وكذا، ومن قرأ حتى يصل إلى الناس، وهو لبس في هذا على هدى من الله ولا بيان. وإذا قيل لك والله يا أخي رأيت الناس أعرضوا عن كتاب الله فأردت لهم الخير، بدل أن يشتغلوا بهذه الكتب أو المجلات أو كذا وكذا نصرفهم إلى القرآن. فهذا جانب لبس الشيطان فيه على هؤلاء فظنوا حسنا ما ليس بالحسن، وابتغوا الأجر بطرق غير مشروعة مأذون فيها شرعا،
بل هي طرق آثمة لأنه كذب. وهذا حصل لبعضهم كنوح بن أبي مريم أبو عصمه، نوح بن أبي مريم قاضي مرو، يقولون وعالمها، عالم بالتفسير وعالم بالتاريخ وعالم بالفقه، لكن مثل ما نقول يبدو والله أعلم اللي نسميه منا يعني صحيحي صحيح أو ابن حلال مصيف مثل ما يقول بعضنا، يعني على نياته، فعند أو مثل ما يعبر عنه يعني فيه غفلة، فيه غفلة، وإلا فهو القاضي ويسمى الجامع يعني لسعة اطلاعه. لكن أحد المحدثين قال جمع كل شيء إلا الصدق، قال جمع كل شيء إلا الصدق، ولا عنده أخذ الفقه عن أبي حنيفة وطائفة، وأخذ المغازي عن ابن إسحاق وغيره، وأخذ التفسير عن الكلبي والسدي وكثير يعني، لكن صار فيها راح وضع حديثا في أول من أول القرآن إلى آخر. ولما قيل له قال رأيت الناس اشتغلوا بفقه أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق فأردت أن أصرفهم إلى كتاب الله. ولهذا ذكر في هذا قال يزعمون أنهم يتقربون بها، ما ذكروا الله ما أظنه مثل هنا، لكن أمثلته عصمة ابن أبو عصمة، نوح ابن أبي مريم الذي معروف بنوح الجامع، وفيه من أمثلته ميسرة بن عبد رب، ميسرة بن عبد رب. فهذه تقريبا إذا نظر فيها وجدت أنها هي الأسباب أو أهم الأسباب التي تحفز ودعت الناس إلى الكذب. وأول ما انتشر الكذب بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فلما جاءت الفتنة خرج هؤلاء أحزاب وهؤلاء يدعون لكذا، وظهر التشيع والرفض، وصارت الإحن والبغضاء والأحقاد، فذهب كثير منهم يريد الدس في الدين، وكثير منهم يريد النصرة للمذهب، حتى لدرجة أنهم لما اختلفوا هل القرآن مخلوق وهي ما حدث إلا في عند المتأخرين، ساق بعضهم حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال القرآن غير مخلوق، مع أن آيات الكتاب لا تغني عن الاستدلال بما ثبت مغن عن هذا، لكن يذهب بعض الناس حتى أحيانا قد يكون من بعض ضعفاء أهل الاستقامة، فيضعون من باب يظنون أنه الدين يعني طعن فيه، فيذهبون ليريدوا نصرته فيطعنوا فيه بما أرادوه نصر. فهذه هي أهم الأسباب الحاملة للكذب. عندنا هناك بيان لجهود السلف في المحاربة، محاربة الوضع، يعني ما الذي عمله أسلافنا، طالما هذه أسباب التي تدفع له، فما الجهود التي عملها السلف لحماية السنة؟ من أهم هذه الأسباب وأولاها الاهتمام بعلم الرجال، بعلم الرجال، فقد صاروا كما جاء في عن ابن سيرين قال كان الناس لا يسألون عن الإسناد، أما يعني الآن أصبح يقول يسألون عنه من حدثك بهذا، يعني إن هذا الإسناد دين فانظروا عن من تأخذه دينكم. هذا رواه مسلم في المقدمة، يقول كان الناس لا يسألون عن الإسناد لأجل الثقة الموجودة، ثم بين قال وإن الإسناد من هذا إن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فينبغي، فهنا نقبوا في الرجال، دققوا في درجاتهم، تابعوا أحوالهم، لحقوهم في أمكنتهم وارتحلوا إليهم ليعرفوا أخبارهم وأحوالهم، فهذا جانب. أيضا حذروا من الكذب وبينوه ونشروا الأحاديث الدالة على عظم هذا الأمر. من حدث عني في صحيح مسلم، من حدث عني بحديث وهو يرى، يعني يظن وهو يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين، يعني القائل أو الكذابين في رواية. فهذا تشنيع لهذا الأمر، فهم فضحوهم ولم يستروا عليهم، حتى لدرجة جامع أبو عصمة الجامع على ما فيه من القضاء وقاضي وفضل، لكن قال جمع كل شيء إلا الصدق. فبينوا، وهذا من كشفهم وفضحهم. وحتى لما تورع بعض الناس بينوا أن هذا الورع ليس في محل. لماذا يهون عليك حماية جناب السنة إكراما لعين فلان؟ هو يطعن في السنة ويورد حديث أو يكون حفظه ليس بالمستقيم، ولا وأنت تعرف هذا ولا تبينه للناس نصحا لله ولرسوله. إن مراعاة السنة أهم وألزم من مراعاة الشخص، وليس هذا من الغيبة. فهم فضحوهم وبينوا أن هذا أيضا ليس من الغيبة. قال يحيى بن معين بن سعيد: سألت شعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وسفيان بن عيينة عن الرجل يتهم في الحديث أو لا يحفظه، قالوا بين أمره للناس. وقال حماد بن زيد: كلمنا شعبة بن الحجاج، أنا وعباد بن عباد وجرير بن حازم، في رجل قلنا لو كففت عن ذكره، يعني كف عنه، يقول فكأنه لان وأجابنا. ثم مضيت يوما أريد الجمعة فإذا شعبة يناديني من خلفي، فقال ذاك الذي قلت لكم فيه لا أراه يسعني، يعني لن أسكت عليه. فهذه أيضا البحث عن الأسانيد، هذه أيضا من الأمور، البحث عن الأسانيد. ولهذا لما جاء شخص لبلد من البلدان قال: ما أحسن أحاديثكم لو أن لها خطام وأزمة. لكن ما لها أزمة، يعني ما لها أسانيد. كل ما هنا قلت قال رسول الله، قال طيب سوق الإسناد. فهذا من ضمن مما حرصوا عليه، أنه لابد يبحث عمن، أحيانا قد يطلع الشيء من لا شيء. اختبار الحديث بعرضه على رواية الثقات، فهم كلما أخذوا حديث شخص عرضوها على أقرانه. وأحيانا لما قالوا لعصمة: هذا أنت تحدث بهذا الحديث عن عكرمة عن ابن عباس، ولا نجده عند عكرمة عن عند تلاميذ عكرمة. قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق فأردت أن أصفه. يعني معناه أننا عرضنا حديثك تروي عن عكرمة وكذا، جينا إلى تلاميذ عكرمة وهم كثر ما وجدناهم يسوقون هذا الحديث، فلما حفظته وتركوه أو نسوه؟ أيضا من ضمن الأمور هذه ما عن وضعوا قواعد وضوابط لقبول الروايات وردها، متى تقبل الروايات ومتى ترد، هذا مما وضعوه رحمهم الله. فبينوا درجة الضبط حتى ما هي ومن هو يقبل فاحش الغلط ومن هو دون ذلك ومن لا يعرى من الغلط ومن في حفظه شيء ومن هو صالح ومن هو صويلح ومن هو صدوق ومن هو صويدق ومن هو إلى الصدق ما هو. كل هذا حتى الدرجات، يعني عندكم ما شاء الله تشوفون امتياز
وجيد جدا، حتى الممتاز قالوا ممتاز مرتفع، ممتاز وجيد جدا مرتفع، وجيد جدا وجيد مرتفع وجيد ومقبول وضعيف إلى هذا كذلك. هم توضعون في هذه الدرجات، فوضعوا القواعد والأسس والمراتب، مراتب الرجال، فهذا أوثق الناس وهذا أكذب الناس، وفرق بين هذه وتلك. كذلك أيضا هذه التصانيف، التصانيف يقول يحب معين ذهب إلى ظهر اليمن وأخذ حديث ضعيف عن فلان، قالوا لي يا أخي شغلت وقتك، قال لكي لو جاءني شيء منها أعرفه فأتقيه. ولهذا وهذا له أصل، كان الناس حديث حذيفة، كان الناس يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، فهم ألفوا المصنفات التي للحديث الموضوعة من باب الحرص على أن تكون أمام الناس ماثلة، حتى إذا جاء آت فيما بعد ما يفوتهم هذا الشيء. ومن المؤلفات ممكن نضيفها في هذه الفقرة المصنفات في الكتب الموضوعة، من أول من صنف في هذا الجرقاني، كتابه الأباطيل والمناكير، والمناكير ترى مهي بالمناكير اللي يفهمها بعض الناس خاصة أخواتنا جزاهن الله خير، المناكير ليست هذه، المناكير يعني المنكرات والمكذوبات، الأباطيل والمناكير للجرقاني، وأحيانا يكتب الجوزجاني أو الجوزقاني، وهي على ما حققه بعضهم أنه الجرقاني بضم الجيم وإسكان الواو وإسكان الراء، الجرقاني. الأشهر ومتقدم أيضا كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، كتاب الموضوعات الكبرى لابن الجوزي، هذا من أقدم ما ألف، والابن الجوزي رحمه الله توفي سنة 597 597 توفي ابن الجوزي رحمه الله في الثاني يوم الجمعة في الثاني عشر من رمضان عام 597، فهذا من أقدم الكتب، إلا أنه رحمه الله أدخل فيها أحاديث ضعيفة، يعني ليست موضوعة، ولكن بل إنه دخل فيه حديث صحيح في مسلم، بل إنه دخل فيه حديث صحيح في مسلم، ولهذا عيب وانتقد يعني كتاب ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى. من الكتب أيضا المؤلفة في هذا كتاب السيوطي الآلة المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، ومما ألف فيه كذلك موضوعات الصغاني قبل ذلك، والموضوعات الكبرى والصغرى لملا علي القاري وهي مطبوعة، كلها الذي ذكرته لكم مطبوع، وكتاب تنزيه الشريعة الحديث الشريعة لابن عراق، وأحد يقول ابن عراق وأحد يقول ابن عراق، ولم يوقف يعني على ضبطه، إلا أن الذين درسوا في الأزهر من كبار نقلوا ابن عراق، فلعله يعني سمع عنهم هذا فلعله أقرب، وإلا ما وقف له على ضبط يعني هل هو ابن عراق ولا ابن عراق، إنما الذي سمع من بعض المهتمين بالضبط نطق ابن عراق، ابن عراق. فهذه يعني من أشهر الكتب، وهناك أظن للزركشي ولغيره موجود كتب يعني اهتمت بهذا الباب وتناولته، والسيوطي رحمه الله كان أيضا أورد موضوعات ابن الجوزي وتعقبها، وأيضا قد خالف الصواب في بعض الأحيان حكم السيوطي رحمه الله. وهكذا الناس، هكذا الناس، كل يؤخذ من قوله ويترك، إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه من أشهر الكتب المؤلفة في الوضع، وقبلها أشهر الطرق أو الاحتياطات الذي وضعها أهل العلم لحماية جناب السنة، وهم متكئون في هذا أولا على أن الكذب حرام، وبخاصة إذا كان في الوحي، ثانيا الزجر والتهديد من الشارع، من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، ثالثا من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين أو الكاذبين كما هي في الروايات. فهذا كله اعتمدوا عليه، وأيضا لأمر النبي الله سبحانه وحمده بالتبين في التثبت، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وهكذا. يبقى عندنا بما يعرف الوضع، بما يعرف يعني ما العلامات التي يعرف بأن هذا الحديث موضوع. من الأذان، إذن لعلنا نقف على هذا، إن كان للأسئلة نصيب خير نقف على هذا، ولعلكم إن شاء الله أو يجي في الأسئلة ما يشير إليها. تفضل. بالنسبة للكذب، يعني مما صار له لصقا أن الكاذب يعني حبل الكذب قصير، ينكشف، يظهر في خلائق المرء، يظهر ما يدل على كذبه فيفح حتى مهما أراد أن يحتاط. فالذي مثل حدث وساق حديث وقال عنه حدثني هشام بن عمار قال له ابن أبي حاتم متى دخلت فلان، قال أين رأيته، قال في كذا، قال متى دخلت، قال سنة 50 و200، قال لكن هشام بن عمار مات سنة 45 و200، فكيف رأيته سنة 50 و200؟ قال ذاك هشام بن عمار آخر. فانكشف. واحد روى عن ابن مسعود ولما قال له متى رأيته قال سنة 36، قال هذا يزعم أن حدث ابن مسعود بعد أن مات بأربع سنين، لأن ابن مسعود مات سنة 32. فيأتي يعني مثل المصائب هذه. ولهذا يعني مما يذكر بهذا كطرفة، يقولنا ثلاثة أو جماعة من البلد خرجوا خارج المملكة، لما ركبوا مع راعي التاكسي قال الأخوان مثلا من كذا قالوا قال والله قام يتحسس يعني البلدان الذي في المملكة، زي ما تكون مثلا الرياض والبريدة ومكة وجدة، أنا والله قعدت في كذا وزرت والله ما شاء الله بريدة تعجب وكذا عنيزة ما شاء الله وجدة فيها كذا وكذا. فالتفت أحدهم على الثاني قال الله رحنا وطي، يعني ما دام الرجال قال حتى وطي أنا رحت لها وما شاء الله مدينة كبيرة وفيها شوارع فخمة، يظن أنه ذهبت، رحنا يعني بمعنى ذهبت، وإن وطي يعني إلى وطي مثل ما تقول رحت الرياض رحت القصيم. فقال هذا يقول أخوه الرفيق رحنا وطي، يعني الرجال دار عن قال وطي حتى هذه ما شاء الله أنا أخذتها 6 سنوات وشوارعها كذا وكذا، داروا ذولا من الدعوة مغرم طمطم تنكلها ما فيها. قال إذا على راحتك خذ راحتك، الرجال وغير كله كذب فيه، يعني الإنس يكشفه الله تبارك وتعالى. وهو أراد بهذا يعني نوع من التدخل معهم أو الإبانة بأنه يعني زار هذه البلدان فيكسب إما شيئا ينفعه أو شيء من الضحك عليهم، لكن حبل الكذب قصير. وحتى بعضهم يأتي أحيانا بما يخالف العقل، يعني لما فيه قضية حديثية مختلف في سماع الحسن من أبي هريرة الحسن بن البصري، هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع؟ قال يا أخي ذاك يا أخي أنا عندي حديث عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة، النبي ما رأى الحسن ولا ولد إلا عقبه بكذا، ويروح يقول سمع الحسن من أبي هريرة. يعني سبحان الله يلغو أحيانا جانب العقل. وبعضهم لما تكلموا عن كذا قال عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين، أو شون هالسفينة الواح تقعد تروكع
وتجي تطوف، وش تطوف؟ تطوف على بلاط ولا على طين ولا أرض، ولا تطوف تمشي السفينة في ماء؟ السفينة لا تمشي إلا في ماء، فكيف تجي على بحص ولا على تربة طين وتطوف وسبعا؟ أحيانا يأتي بشيء لحظة.
فضيلة الشيخ، ونسأل الله تعالى أن يجعل ما قدم به في موازين حسناته، ونشكركم على حسن استماعكم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وأنا أيضا أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق، ويحفظ علينا إيماننا وأمننا وولاة أمرنا على الحال الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.